لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب. لبيك جئنا محرمين، لبيك من كل البقاع، لبيك يحملنا الحنين، والشوق دوما في اتساع. لبيك جئنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم لبيك في هذه الحلقة ومطلعها. يسعدني أن أرحب هنا بصاحبي الفضيلة الشيخ المربي سعد بن عتيق العتيق. صاحب الفضيلة أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، ومرحبا بكم، وتقبل الله منكم الطاعات.
آمين يا رب.
وهنيئا لكم هذا الموسم،
الله يرفع مقامك. هذه الأشهر الحرم شيخنا، ونحن الآن في عشر ذي الحجة، أيام مباركة، المسلمون تتوجه قلوبهم قبل أبدانهم إلى تلك المشاعر، يحدوهم الشوق. في البداية خلينا مع أشواق هذا الحج وتلك الرحلة الإيمانية.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. والله إن من تمام المنة والنعمة أن الله جل وعلا بعد أن أوصلنا إلى موسم الجنة رمضان، وودعناه في القلوب حسرات وفي العين دمعات، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أفضل أيام الدنيا، أعظم الأيام عند الله وأحب المواسم إلى الله، وختام مواسم العتق من النار في هذا العام، ندلف إلى هذا الميدان الذي العمل الصالح فيه أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله. إن وصول هذا الموسم نعمة، فلنحمد الله حمدا عمليا. ثانيا، إن رحلة الحج رحلة أشواق، رحلة أرواح، تحليق إيماني. معنى ذلك أن الإنسان يودع كل مألوف، يودع الوطن والأهل والزوجة والأبناء والعمل، ويودع كل شيء حتى يقول لله بلسان حاله ومقاله: وعجلت إليك ربي لترضى. لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا، لبيك وسعديك. وثم يأتي فتسبق الأشواق ويسبق قلبه، بل بعضهم يطوف قلبه قبل أن يأتي بدنه، فيلتقيان عند الحجر الأسود فتنسكب العبرات هنا.
الله أكبر.
فتنسكب العبرات ويطوف. ولذلك هي رحلة الميلاد، هي رحلة أيها الأحباب، رحلة الأرواح. الحج حج القلوب، وهي من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن الذي لا يشتاق إلى هذا الموسم في قلبه مرض. جميعنا بعد الحج الماضي تمنينا أن لو عاد، وبعد رمضان الماضي تمنينا أن لو عدنا إلى رمضان. ها هو العظيم الجليل الكريم ذي المنة سبحانه يفتح لنا هذا الباب. لذلك افرح فرحا عمليا. وقد عز الله الذي لا يحج عزاه، والذي يحج عزاؤه في الحج. لذلك قيل لأحد السلف: لماذا لا يصوم، لماذا لا يصوم الحاج في يوم عرفة؟ قال: إن الحاج لا يريد مغفرة عامين، هو يريد العتق من النار، يريد هدم الذنوب، ذنوب السنين. ولذلك قال الحبيب: الحج يهدم ما كان قبله. لذلك أيها الأحباب، لو قيل لأحدنا: نشتري منك كل عام ذنوب هذا العام، لأنفق كل أمواله.
صحيح.
والله لا أعطيهم أموالي كلها، أخرج وليس لك إلا هي أربعة أيام خمسة أيام، ثم تستلم مع غروب شمس عرفات تغرب ذنوبك، وتستلم شهادة الميلاد الجديد. لبيك لا شريك لك لبيك. يأتوك رجالا وعلى أقدام، الشوق قطع. ولذلك قديما الآباء والأجداد يحملون معهم الأكفان، فإذا رأوا البيت الحرام انجالت تلك الهموم والغبرة والهم السنين. بعضهم أربع سنوات، أحدهم من المغرب أربع سنوات حتى وصل البيت الحرام، فإذا رأوه انتهت. فكيف لبعضنا الذي يرى المغرب ويستطيع أن يصلي الفجر في المسجد الحرام. إذا نعود فنقول احمدوا الله حمدا عمليا وقولوا لبيك حتى لو لم تحجوا، لبيك إقبالا على الطاعة، لبيك توبة من الذنوب والمعاصي. معاذ الله أن أعود بعد ذلك إلى ذنب وأنت تحب هذا الموسم يا ربي، فتح الله لنا الباب، اللهم لا تطردنا عن جنابك.
الله أكبر. الحج مدرسة كبيرة جدا، وهو رحلة العمر ومقاصد في الإسلام مقاصد عظيمة. من أعظم ما يربيه الحج في قلوب الناس هو توحيد الله عز وجل وتعظيمه. هذا التوحيد أنا أريد أن تشير إليه لأنه سنذهب به إلى معنى آخر.
وأتم الحج والعمرة لله، ولله على الناس حج البيت. لاحظوا هذا، يعني هذا العظيم الذي خلقك وهو الذي دعاك إلى أن تقف كما دعا الأنبياء والأمم قبلك، دعاك إلى أن تأتي إليه. التوحيد معناها أن الخالق واحد وأن البيت الذي أمر ببنائه هو الواحد جل وعلا، ثم دعا من خلقه من استطاع إلى هذا البيت سبيلا أن يأتي إليه. رمز للتوحيد يوم أنه لا يجوز لأحد أن يشد الرحال إلا إليه، لا يجوز أحد أن يطوف ببناء فوق الأرض إلا به، لا يجوز أحد أن يتمسح بركن إلا به، لا يجوز لأحد أن ينهر الدم إلا إذا كان على التوحيد لا إله إلا الله. العبد في الحج يأتي بضعفه، بوحشة قلبه، بدموعه، بهمومه، يأتي يقول يا ربي أنا العبد الضعيف وأنت العظيم، يا ربي أتيت إليك أريد هدم الذنوب، ذنوب السنين، يا ربي أتيت مخبت منيب منكسر مستعين. ولذلك أحبابي يجتمع في الحج كل معاني التوحيد، استعانة، خوف، رجاء، رغبة، رهبة، كل ما في كل ذلك دعاء. تجد أن الإنسان، ولذلك رحلة عجيبة تعيد صياغة الإنسان من جديد.
جميل هذا المعنى،
تعيده من جديد، كأنه لما لطخته الدنيا بهمومها وتمزع قلبه في فجاج الحياة وابتدأ يدعو هذا ويخاف من هذا ويرجو هذا ويا فلان والله يرحم والديك وحب خشم هذا وحب رأس هذا وطرق باب هذا وانكب عند هذا، فلما مل من العبيد الذين أذلوه حتى صار في أسفل سافلين في العبودية، ارتقى بالحج إلى التوحيد، فأصبح على صعيد عرفات يستحضر أن العظيم قد تجلى وأنه يباهي وأنه أعتقه من النار.
فالحج يعيد الإنسان، أو بعبارة أخرى يعيد البوصلة إلى مسارها الصحيح.
صحيح.
ويبدأ الإنسان رحلة العمر حين يتربى شيخنا هذا القلب على التوحيد وعلى تعظيم الله عز وجل. وأن ذكرت معنا جميلا، الإنسان قد يتلفت يمينا وشمالا ويكون معها معترك الحياة آخر ما يفكر فيه مثلا هو الدعاء والانطراح بين يدي الله، يأتي الحج ليرسم معالم التوحيد والدعاء. شيخنا، الحج بعد أن يربي هذا العبد على التوحيد وهذا القلب على الاستقامة يربي فينا معنى آخر، هو معنى الأخلاق. الأخلاق بالعموم، وكيف نجعل من الحج مدرسة لهذه الأخلاق؟
يقول الحق جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الأخلاق لها علاقة بالتوحيد.
نعم.
أن الذي يفصل الأخلاق عن الدين هو يفصل، كأنما هو يبعد الروح عن الجسد، هو يقول وينادي الجسد بعد ذلك لا
بالحياة.
روح لا بالحياة، فإن حياة الإنسان، ولذلك أكثرنا استقامة أكملنا إيمانا، أكملنا إيمانا أحسننا خلقا. ولذلك يأتي الحج لأن الحج رحلة، ودائما الإنسان في السفر كما قالوا إن السفر يسفر عن الأخلاق. في السفر تخرج معادن الناس ومعادن الرجال، ويخرج أخلاق الإنسان على ما هي عليه، فيذهب الحج مضنة الزحمة، العطش، الضيق، ضربات الشمس، الحاجة،
واد غير ذي زرع،
كل ذلك، مع أن الآن غير ذي زرع وكل الزرع فيه لأنها صارت تجبى إليه ثمرات وكل شيء، فأصبح الطعام الذي في أمريكا وفي الشرق وفي الغرب يجبى، لكن بقي أن الإنسان، نعم، أن لديه أخلاق عفنة خفية ولديه أخلاق مستترة مع الضغط والضيق
تخرج.
ومن هنا أمره الإسلام، وعند بعضنا عند الغربة أيضا لربما أحيانا يقول ما يعرفك أحد افعل ما تشاء، وهنا نقول له زن إيقاع حياتك بعد حج في رحلة حجك، لأن الله جل وعلا
ما جعل الحج المبرور إلا لمن ضبط أخلاقه مع انضباط العقيدة في قلبه قبل ذلك، ثم تأثر بذلك في أخلاقه فأصبح ساكنا حبيب عندما خرج، وكان الناس يتدفعون السكينة السكينة، يدعوهم إلى 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 السكينة، لأن ليس هذا مظهر السرعة، مظهر واحد اعتق من النار من دقيقتين أو ثلاثة، لأنهم خرجوا من عرفات الله إلى المزدلفة، ويعلمهم السكينة، حقوق إخوانهم لا يأتي القوي فيؤذي الضعيف، لذلك هي مدرسة أخلاق. والعجيب أن هناك أركان الأخلاق هذه: عدم الرفث، عدم الفسوق، عدم الجدال في الحج. سبحان الله العلي العظيم، من استطاع أن يضمن نفسه أو أن يكبح جماحها عاش سكينة في الحج تتأثر. العجيب، شوف يا شيخ، حسب ما يذكر لي بعض الإخوة، يقول عندما وزنت يعني ضبطت إيقاع حياتي وغضبي ومسكت أو لجام نفسي 5 أيام فقط، والله إن أهلي وموظفي اللي معي وزوجتي رأوا في، يقولون أنت حجك مبرور، مع أن ما يجوز الإنسان أن يقطع، لكن حجك مبرور. لماذا؟ قال: ما يستطيعون يعلمون كم دمعت عيني في عرفات، كم تصدقت في صعيد منى، كم رميت الجمار ودعوت أو لم أدعو، وقفت على جبل الصفا دعوت، لا يعلمون عن هذا، لكن رأوا صفحة الأخلاق تغيرت في وجهه، رضا في وجهه، نور في عينه، دمعة فيه، إخبات، عادت الرحمة إلى قلبه، السكينة في حياته، صار يعرف لكل حقه، صار يرحم الصغير ويحترم الكبير ويحنو على الضعيف، كان صار يرى كل مسلم باختلاف الألوان والجيه، أخله بدأ ينظر إلى الناس برحمة، بات يبادل الناس إذا قيل له عن جرح غائر نازف دمعت عينه، ولو لم يستطع إلا بيا رب فرج كربهم اقضي عنهم. عاش كما أن الحج مؤتمر الإسلام الأعظم ومجتمع الإسلام الكبير، وهو يشابه الصعيد الذي يقف الناس عليه يوم القيامة على اختلاف الألوان والأشكال والجنسيات، أيضا هنا خرج فولد من جديد فأتى بأخلاق جديدة.
الله أكبر.
واللي في الحج ما تتغير أخلاقه، بعضهم يقول تراها واصلة إلى هنا حاجين، يا أخي طيب هذه المفروض ما تصل إلى هنا حاجين، معنى ذلك أنني في اختبار أخلاق،
وأن أخلاقك سيئة تحت قدميك مو تصل إلى هنا.
نعم أحسن، وارفع الأخلاق العالية اللي كنت سنوات طويلة هي في السفل، اجعلها على القمة، واجعل وجهك مبتسما واحمد الله. أنا أذكر وقلتها مرة أن أتاني شخص من 10 سنوات في حج ويقول أنا ما أحب القرف هذا. القرف ما هو؟ القرف هذا قصده مزاحمة الناس والضعيف حوله، وهذا يمد يده، وهذا يطأ
رداء
يقول هذا. فقلت له: أصل الحج لا يجب عليك. قال لي: ما يا شيخ؟ لأن من شروط العقل الحج العقل، وأنت لا عقل لك، وأنت لو أن لديك بعضا من العقل، هؤلاء الذين تركلهم بقدمك وتشمئز في وجوههم، هؤلاء لربما وصلوا الجنة قبلك من سنين،
الله أكبر،
ولربما لما لبوا في الميقات وهم أتوا رجالا أي على أقدامهم، ناداهم في السماء لبيك وسعديك، ويمكن واحد آخر مثلي أو مثلك لا لبيك ولا سعديك. فأعود إذن: تغيير الأخلاق من مقاصد الحج.
نعم،
والحج في داخل الحج أخلاق، ويبدأ يستمر. والعجيب أن أركان الإسلام كلها تأتي للأخلاق: الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والصيام، إذا كان يوم صوم أحدكم إن سابه أحد أو فليقول إني صائم. تربي على الأخلاق.
الله أكبر.
ولذلك أحبابي، ترى لا نسع الناس بي، بعضهم يقول ما شاء الله عابد عبادتك لك يا أخي، صايم أنا ماذا أصنع بصيامك؟ ماذا أصنع بحجك؟ ماذا أصنع بصلاة ليلك؟ أنا ليس لي منك إلا حسن الخلق. ولذلك لن تسع الناس، يقول صلى الله عليه وسلم، بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط النفس، أو المعنى ذلك يسعهم أخلاقكم.
نعم.
إذن الحج من مقاصده تحسين الأخلاق.
نعم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وش الفرق هذه بينها؟
طيب، الرفث، العلماء على أن الرفث هو الجماع أو مقدمات الجماع.
نعم.
أو كل إيماءة بلسان أو ببدن
تدل عليه.
ولذلك الرفت بمفهومه العام أن الإنسان الذي رحل إلى الله يشغله شهوته. ولاحظ شهوته، فكيف إذا أشغلته شهوة محرمة برؤية امرأة لا تحل له؟ ولذلك أحبابي الرفث، وأنا أقولها لأحبتنا في الحج، إن ابتلاء الإنسان في الحج بكثرة المئات الألوف حولك من النساء الطائفات، من يسعين، من يعني أنت ذاهب إلى الجمرات تريد أن ترمي الجمرة، لربما أن تجد نائمة أو مضطجعة أو متبذلة، خاصة عند بعض الحاجات هداهن الله، إذا رمت جمرة العقبة وأتى يوم العيد أكملت حسنها وجمالها وتعطرت وتفتنت ومالت، وأخشى أن تميل حاجا أتى لله. فيأتي القرآن يضبط إيقاع ميل البشر بقلوبهم حتى بالميل القلبي، حتى لحلاله لامرأته للتي يجوز لفراشه، فلا يجوز إلا بعد التحلل الثاني، والتحلل الثاني يكون برمي جمرة العقبة وبالطواف والسعي وبالحلق والتقصير، بجمع الثلاثة هذه كلها. إن بقي أحد الثلاثة، طبعا الذبح ليس منها لأنه ليس من أعمال يوم النحر، إذا بقي شيء فهو لم يتحلل تحللا ثانيا فلا تحل له المرأة.
الفسوق،
الفسوق طبعا هنا تعليق بسيط، الجوالات يا شيخ ناصر التي الآن مع كثير من الحجيج ويوثقون ويصورون وإلى غيرها الأمر، أنا أتكلم عن أن بعضهم يحج وفي رصيده وفي استوديو الجوال رفث. نعم، ولربما عندما يرمي جمرة العقبة في يوم النحر يبدأ يجلس في الخيمة ويبدأ يتنقل في الاستوديو وينظر إلى صور، بعضهم زوجة ليست معه فكيف يرفث بها بالاتصال، فيتحدث معها عن أمنياته أو أنه يغازلها مغازلة الزوج لزوجته، لكن هذا يهيج، هذا ينقص حجك. لماذا تحرم؟ تحرم لتربيتك، لأن الأصل الإنسان إذا أبيح له دائما كل شيء يهيج
صحيح
ويطيش ويتعدى أحيانا الحد المسموح إلى غير المسموح، فيأتي الحج يكبح جماحة. لذلك نقول لإخوان أيضا التطوف إياك وأن تقترب من امرأة، تطوف إياك أن تنظر بعينك إلى امرأة، وهكذا
تتربى
تتربى. وبعضهم يقول يا أخي كيف يطوف النساء مع الرجال في الحج أو في عرفات أو في رمضان في العشر الأواخر يمتلئ المسجد الحرام؟ قال بعض أهل العلم هذا ليبتلي الله العبد الذي قال لبيك له، إذا قلت لبيك تسمو عن كل لذة وشهوة فلا ترى حولك أحد.
الله،
ما ترى أحد، إيه والله ما ترى أحد، لأنه هذا بيته وأنت عبده وهو يراك وأقبلت عليه. أتفسد الحج
وأنت في حرم،
وأنت في حرم الله، وأنت في أنت وفد الله وأنت ضيف الله، فكيف تلتفت إلى غير الله؟
ننتقل سنأتي له لكن بعد فاصل.
تفضل
أستاذنك وأستاذن كذلك مشاهدينا الكرام في فاصل، نعود بعده إليكم بإذن الله.
لبيك يا الله، لبيك يا
عن زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن الحج والعمرة، يحرم القارن بالعمرة والحج معا ثم يطوف طواف القدوم، ثم إن شاء سعى أو أخر السعي ويبقى على إحرامه ليتحلل منه يوم النحر. في اليوم الثامن ينطلق إلى منى ليبقى فيها إلى التاسع، في صبيحة التاسع ينطلق إلى عرفة ويبقى داعيا ذاكرا حتى الغروب، بعد الغروب ينطلق إلى مزدلفة فيصلي المغرب والعشاء ويبقى إلى الفجر، قبل طلوع شمس العاشر ينطلق نحو منى ليرمي العقبة الكبرى ويذبح هديه ويحلق أو يقصر فيكون تحلله الأصغر، ثم ينطلق إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان أخر السعي فيحل له كل ما حرم عليه، بعد التحلل يوم العاشر ينطلق إلى منى للمبيت ورمي الجمار، في أيام التشريق يرمي الجمرات بعد زوال الشمس، إذا انتهت أيام التشريق طاف طواف الوداع سعى
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق
لبيك يا الله
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام عدنا اليكم بعد هذا الفاصل مع صاحبي الفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق صاحب فضيلة اهلا وسهلا بك
حياكم الله
الله يبارك فيك كان حديث الشيخ عن معاني الرفث والفسوق والجدال تكلمنا عن الرفث فما الفسوق
الفسوق هو اجمالا الخروج عن طاعة الله ولذلك انفسقت الثمرة اذا انصدعت هو ليس خروج كامل عند الخروج الكامل يصير كفر أو فسوق أكبر كما يسميه العلماء لكن الفسق المراد به يبقى مؤمنا ناقص الإيمان ينصدع تمام إيمانه بذنب من الذنوب بكبيرة من الكبائر وهي كل ذنب كل معصية كل خروج عن طاعة الله في الحج فإنه فسوق حتى قال بعض أهل العلم إن كل محظورات الإحرام فسوق إذا ارتكبها تعمدا نعم. إذا ارتكبها أما إذا ارتكبها جاهلا أو ناسيا فلا حرج عليه وتفصيلها عند الفقهاء لكن الفسوق معصية الكذب فسوق الغيبة فسوق عدنا إلى الرفث
النظر إلى النساء
الكلام الفاحش اللعن أكل الحرام مثل الباعة أحيانا الغش الخديعة إيذاء المؤمنين إلى غير ذلك أخذ أموالهم سرقة النهب إلى غير ذلك قد يحدث هذا من بعض الحجيج فلهذا هذا كله فسوق فكأن القرآن يقول إذا قدمت إلى الله ولو كنت قد أدمنت الذنب قبل إذا أتيت في حرم الله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه فإذا كانت همك بالذنب عند بعض أهل العلم ذنب في المسجد الحرام فكيف بفعله وذلك العجيب أن تجد أن بعضنا تتساهل في أخذ حذاء ليست حذاؤه في استخفافهم بأخذ اللقطة مع أنها لا يأخذوها في المسجد في الحرم إلا من أراد أن يعرفها أو يدعها والأصل أن اللقطة يعود الإنسان فيجدها لكن إذا خفنا عليها نضعها مثلا في
الأمانات.
في الأمانات ونحوها فكل ذنب يعني بعض الناس الآن جالس في خيمته في منى فيلعن صاحب الحملة ويشتم الطباخ ويتحدث عن رجال المرور كلهم فيقول أن حركة المرور هذا العام كذا ثم لا يبقي أحدا 5000 رجل مرور إلا وقد اغتابه وسبه ويتحدث عن الناس يتحدث عن رجل أطال الصلاة أو صلى بجواره أو رجل نام بجواره وآذاه ثم يبدأ وما علم المسكين هذا أنه لربما كل أجره الذي ناله في حجه قد ينتقل إلى غيره وأقبح الحجيج فعلا من يتبرع بأجر حجه قبل أن يصل إلى أهله
الله.
وذلك بلسانه يغرف الحسنات كذلك البعض منهم إذا رأى اجتمع الناس يقول ما عندنا شغل عجيب يا شيخ يا ليالي شغل. لذلك أحبابي ما تلاحظون أن في الحج أن بعض المخيمات تدخلها فيها 1000 حاج ما تسمع مكبرا في أيام التشريق
الله
ولا تسمع ملبيا قبل التشريق
الله
لبيك اللهم لبيك تسمعها بأصوات بسيطة ما. أنت أتيت لماذا
صح.
وبعضهم يدعي أنه فاضي يا أخي الحبيب أنت أتيت إلى الله
حتى تتفرغ
حتى تتفرغ للطاعة وإذا لم تلبي الآن متى تلبي يعني هذه عبادة محصورة بسبب وبزمن
صح.
إذا ما يمكن واحد في الرياض يلبي إلا نقول بسم الله عليك الرحمن الرحيم ما الذي دعاه مع أنك تقول لبيك اللهم لبيك لكن هذه شعار المؤمنين المخبتين المقبلين الذين حجوا والحج قصد وقصدك لله في هذا المكان تريد به الجنة إذن انشغل بما يقربك من الله البعض جلسات قهوة شاي اشرب لا حرج لكن لا تكذب
لا تغتاب
لا تسخر لا وبعضهم يبدأ يضرب بعض عمالة المخيمات إذا أخطأ عليه في أمر أو سكب عليه أمر ويستذل الضعف هؤلاء المساكين يا أحبابي كما قلنا مدرسة
ما لهذا جئنا
الحج مدرسة حقيقة الخلق الحسن فابتعد عن كل الذنوب ولو كنت قد ألفت بعضها بعض الناس مهذار بعض الناس ودائما الكلام الكثير يجذب من المباح يصل للمكروه إلى أن يصل إلى المحرم. إذن الفسوق محرم بأكمله، كل فسق وخروج عن طاعة الله سواء كان صغيرة أو كان كبيرة، ومع إصرارك على الصغيرة قد ترتقي إلى الكبيرة، فاحذر. وما أجمل عبادة الصمت في الحج إلا فيما يعود إليه بالنفع.
نعم. الجدال،
الجدال هو المراء، وهو الكلام الذي لا يعني، هو الكلام الذي لا يعنيك، الكلام المباح الذي يوصلك أحيانا إلى مربعات أخرى ليست مباحة، الكلام الذي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا.
الله.
والجدال هذا أحبابي قد يكون سببه، طبعا الجدال يصل الإنسان إليه بعد الحديث الهادئ البسيط فيما لا يعني،
يجرك
ثم يجرك إلى منطقة يبدأ فيها ولاء وبراء ومطاحنات، والله إن طريق ثمانية يوصل إلى نمرة، لا والله ما هو بصحيح، وبعدين إن شاء الله ثمانية ولا تسعة يصل إلى نمرة، كل الطرق تصل إن شاء الله،
صح.
فيبدون يتكلمون عن أمور لا تعني. والجدال أحيانا يكون أيضا ينبغي إطفاء جذوته، مثل الجدال الكلام مع شخص يوصلك إلى البغض،
الله،
إلى بغضه
وتضارب قلوب
وتضارب وتنافرها. ما أجمل الحاج يوم أن يبدأ في حديث فيه خير فيرى أن المقابل له يأخذ كلامه بأذن غير أذن المستمع الرفيق، إنما بأذن المتفحص والمتصيد والذي يريد أن 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 يعني أن أن يبقى هو الأعلى وأنت الأدنى. إذا وجدت في مثل هذا فقف. إلا أن بعض أهل العلم قال: الجدال بالحق لبيان الحق فليس من الجدال المحرم. لو أن أحدا قام يلقي كلمة ودل الناس الحجيج على أمر لا يجوز، فلا حرج أن أقوم أنا فأرد عليه بالعلم،
نعم،
حتى لا يغش الناس هؤلاء. وقال بعض أهل العلم: ومن الجدال الحديث في مسائل فقه الحج بمن ليس بفقيه أو بين فقيهين لا يستفيد العوام من اختلافهم إلا تنافر.
نعم.
وهذا يحدث يا شيخ ناصر، تلاحظ في الحج طالب علم في الخيمة رقم 7،
صح،
وطالب علم في الخيمة رقم 11، هذا يفتي بأنه يرمى قبل الزوال، وذاك يفتي بأنه لا يجوز حتى تزول الشمس، وهؤلاء والعوام ماذا يصنعون؟
بين بين،
ما شاء الله، يأخذ كوب الشاي يروح عنها: يا شيخ وش تقول؟ يقول كذا، ها، ثم ذهب إليه يقول: ما عندك علم، إنما ثم يبدأ
التطاح،
مع أن الأصل علم وفقه. ولذلك أنا أيضا أدعو أحبتي طلبة العلم في المخيمات أن يوكلوا الفتوى إلى واحد منهم،
نعم،
وألا يتقاذفوا بل يتدافعونها
هذا
ويوكلونها إلى شخص ويتركون الفتوى له، ولو أفتى بقول مرجوح عندهم ألا يخطئه،
نعم،
يبقى أن القول في ذلك على خلاف بين أهل العلم وأن المسألة واسعة،
نعم، وليكون مهمة الدعاة هناك تربية الناس وتربية قلوبهم
وعدم الاهتمام بالخلاف الفقهي، والخلاف الفقهي يترك لأحدهم للفتوى ثم بعض البعض، وجميعنا نعتني بتربيتهم،
نعم،
بدفعهم للخلق الحسن. يا أخوان، بعض الحجيج يأتي وعلى ظهره مظالم، عمال ما أعطاهم رواتبهم، امرأة مظلومة ما أخذ إرثها، إخوان إرثهم في بطنه، أناس ظلمهم فسجنهم، أناس لعنهم واغتابهم، أناس اتهمهم في أعراضهم. يأتي بعض الحجيج محمل بالذنوب. جميل أن نعلمه على صعيد منى وعلى صعيد عرفات وفي مزدلفة، أن نبين له بأن التوبة من حقوق العباد بعد العودة أن يتخفف منها،
نعم،
وأن يتخفف من المظالم، لا أن بعض الحجيج يأتي أسئلة الحجيج: يا شيخ، رميت الجمرة فخرجت من الحوض، أتحسب لي أم لا؟ جيد، يسألون عن فقه الحج. أريد أن نتحدث عن فقه أخلاق الحاج، وليس فقط في فترة عرفة ومنى، بل في الحياة كلها، لأن الحج مدرسة عامة. إذن الجدال، يترك الإنسان الجدال ويربي نفسه. أجمل شيء أيها الأحبة أن تسكت عن كلام وأنت تشتهي أن تتحدث.
الله، وهذا من تربية النفس.
من تربية النفس. الشيطان يسكب على شفتيك عسلا. تكلم. شهوة.
فرصتك.
ها،
فرصتك يقول.
فرصتك.
يعني حتى الحديث هذا مثل ما ذكرت، السجال بين طلبة العلم هذا يكون بينهم، أما العوام يعني ما دخلهم فيه. أذكر مرة كان أحد كبار طلبة العلم وجنب طالب علم مش صغير، صغيرون. فكان هذا الشيخ يتكلم بعلم وسئل عن مسألة فقال الراجح فيها هو الجواز وكذا وبين الأدلة، فهذا الصغيرون قال لكن الشيخ وكذا وهذا يدل على التحريم، فنظر إليه الشيخ قال ودك تقولهم حرام تفضل، أنا عندي الأدلة تقول بالجواز، تريد تقول حرام مشتهي ذي الكلمة قولها خذ راحتك سكت.
نعم أحبابي شهوة الكلام كما كرمت، يعني بعضهم يعني
المهم يتكلم
وترى الحج ليس ميدان للمناقشة
وحلبة مصارعة،
يعني الميدان للمناطحة واستعراض العضلات العلمية، خاصة أن العوام ما يفهمون من هذا أنها مطارحات علمية، صحيح. يفهمون منها أن المشايخ ما أصلحوا المشايخ فنصلحنا،
صحيح،
فيتخذون ذلك ذريعة إلى أن يبقى النزاع بينهم.
نعم.
ما أجمل أحبابي إذا اشتهيت الكلام أن أخزم هذا اللسان بأني أترك الكلام وأنا أشتهيه طاعة لرب العالمين، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويقول الحبيب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن ترك الجدال أن يكون لسانك رطبا بذكر الله حتى لا تنشغل بالكلام، يعني لبيك اللهم لبيك، إذا أتاك أحد يسألك ترد عليه بابتسامة ثم تعود للتلبية، صح. تعود للتكبير، كان السلف وابن عمر رضي الله عنه كان يدعوهم إلى التكبير في أيام التشريق، قال حتى ارتجت منى،
الله
منى، إذا كان حجهم 100,000 نحن الآن في منى 3 مليون 2 مليون، تصور لو تكبر لو كبروا لارتجت نجد، وهو ارتجت جبال منى. ولذلك ندعو الناس، والله يا أحبابي إن كثيرا ممن يعني هداهم الله للاستقامة كانت بوابة الدخول إلى النور وإلى الحياة الهنية الرضية السعيدة كانت حجة مبرورة،
الله أكبر،
ولكن لن تكون مبرورة إلا كما قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. كان العرب قديما يتنادون ويتفاخرون، وكانت مكة كان بعض أهل مكة يخرجون إلى 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 الحرم ولا يخرجون للحل، فإذا خرج الناس إلى عرفة وقفوا في الحل في جمع في 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 مزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم ما نخرج له، ويبدأ يناقشهم ويجادلهم بعض العرب لماذا لا تخرجون إلى العرفة وعرفة من مناسك الحج، ويبدأ الجدال، وبعد ذلك ينشدون الأشعار، وبعدها فهذا يفتخر بأبيه وهذا بقبيلته وهذا ينشد ضالته، أتى الإسلام ليربي،
صحيح.
ولذلك نقول تسمح لي أرسلها لأهل الحملات، يا ملاك الحملات والله إنكم على بوابة من الأجر عظيمة، أخذتم أموالهم للخدمة التي تقدمونها لهم، بقي أن هؤلاء الذين عندكم سيمكثون 5 أيام، اسأل أحدهم عمره كله ما نام بجوار رجل بجواره ليس بينهما إلا أقل من 3 سنتي، يتجاورون ويتمازحون، وإخوان جميل أن تكون البرامج الدعوية التثقيفية، صحيح. ليست تضحيك وليست إضحاك زائد، إنما هي تربية للنفس بدعوتهم للتغيير الحقيقي واستضافة من له أثر عليهم وتحريك الخيام يعني بعضهم كثير يتمنى أن يسمع واحد من التوبة، أنا على ما حججت في كل عام يأتي 15 20 30 لهذه الخيمة فيها 3 4 يأتون لطلبة العلم، ماذا يقول؟ يا شيخ أنا أذنبت وفعلت، فيقول لا تكشف ستر الله، ما الذي أتاك الآن؟ قال أتتني نوبة بكاء من خشية الله، أنا يا شيخ فعلت، لا تقول لي ما فعلت، نحن لسنا نصارى حتى تأتي تعترف للقسيس، أنت الآن سترك الله والذي سترك سيغفر لك، فيريد أن يسأل عن بعض الأسئلة الخفيفة. جميل أن يوجد مجموعات من الخيرين يعني تمسح على رأس هذا وتفتح له بابا، الله الذي فتحه وينسأ له ويفتح له باب التوبة ويشرح له التوحيد في الحج، أنك ما الذي أبكاك؟ أن الله جل وعلا على ذنوبك دعاك فأتيت، وما دعاك إلا ليريد أن يغفر لك،
الله أكبر.
جميل إذا نترك الجدال ونترك الفسوق كل ذنب يخرجنا عن تمام الإيمان، ونترك الرفث كل جماع أو مقدمات له، حتى تستقر هذه القلوب وتطمئن وتعود قلوب حية مخمومة، نسأل الله الكريم من فضله،
آمين. وأنا أستأذنك في فاصل ثم أعود بإذن الله، أستأذنكم كذلك أنتم مشاهدين الكرام في فاصل، نعود بعده إليكم بإذن الله.
لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك لبيك يا
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم بعد هذا الفاصل في هذا الحديث الماتع عن الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مع صاحب الفضيله الشيخ سعد بن عتيق العتيق. صاحب الفضيله اهلا وسهلا بك،
حياكم الله.
الله يبارك فيك شيخنا. الحديث هذا عن الاخلاق وهذه المدرسه التي يربي الحج فيها الناس ومن ذهب الى هنالك، لكن الناس يقولون انه هذه المشقه، هذا التعب الذي يحدث هو اللي يخلي بعض الناس يتصرف، يضرب هذا بيده وهذا يرميه بلسانه، كيف نربي انفسنا على عفه اللسان والبدن؟ وفي كذلك معنى اخر وان كان لا يظهر للناس انه كبير، اللي فقط جالس ينتظر الناس في الحج ان تخدمه، متى نتعلم ان نكون نحن من يبذل ونحن من يعطي لا فقط من ياخذ؟
جميل. وهل يوجد في الحياه حقيقه ميدان يستطيع الإنسان أن ينجح بعده إلا إذا كان قدم بين يدي نجاحه تعب؟
صحيح.
من الذي تخرج من الجامعة من أولى ابتدائي قفز إلى الجامعة مباشرة؟ من تزوج إلا بعد تعب وجمع؟ دائما أحبابي النجاح في الحياة، كل الحياة يعقبه تعب ويعقبه مصابرة ويعقبه بذل ويعقبه سهر. هذا بعضنا صبر 16 سنة عشان يتخرج.
صحيح.
الحج 4 أيام 5 أيام ما تصبر حتى تتخرج بالجنة.
الله أكبر.
ولذلك الحج أيها الأحباب مدرسة، الحج مدرسة أسعدنا فيه ليس أحبابي من كان يرمي الجمار فقط كما رماها صلى الله عليه وسلم أو طاف طوافا صحيحا فقط، هذا جميل، لكن جميل جمالها أن يكون قد ضبط إيقاع أخلاقه وتصرفاته، هي لديه أخلاق رذيلة أتى ليتخلص منها في الحج.
نعم.
أتى ليعلم نفسه التواضع، حمل هذا. أنا أعجبني قصة رجل عندما سأله رجل وقد حمل رجلا فوق ظهره فقبل جبينه قبل الجمار، قبل رأسه لأنه رأى خلفه شيخ كبير، فلما قبل قال ما شاء الله والدك هذا البر؟ قال لا والله ليس والدي.
الله.
هذا ليس بوالدي، إنما رأيته ليس عنده رفقته رحلوا وهو لا زال يحبو، فقلت هذا مسلم فكيف يحبو وأنا أسير، فحملته يا أجمل، ليس والده ولا يعرفه وليس من جنسيته. الحج أيضا يجعلك تقف لتسقي ظمآن، لتطعم جائع، لتمسح عبرة تائه، لتسدد دين مهموم أو مديون. وأنا أذكر وأعيد القصة هذه في كل حج وأعيدها لأنها وقفت عليها، رجل تنازل عن ملايين وعفى عن كثير ممن ظلمه في صعيد عرفات ورفع عينه وهو ابن الثمانين، عفوت عنهم يا رب فاجعل عفوي عنهم بابا إلى عفوك.
الله أكبر.
يا ربي تركت مالي وهو لي لأجلك فاجعلها مهر جنتك، ثم انكب على الأرض يبكي وأبناؤه يبكون معه. ما أجمل هالمنظر يوم أن تخرج من الحج بهالنفوس الرائعة السامية، أنا أتيت محملا بالذنوب فلن أعود إلا وقد بإذن الله قد أزحت ما على كاهلي. الله. بماذا؟ بأن أتغير في صعيد عرفات وفي منى. لذلك أحبابي نعم، الضيق، الزحمات، زحمة عند القطار، زحمة عند الحافلات،
مزدلفة،
زحمة في المزدلفة لا تجد مكانا، أحيانا تريد أن تفرش فرشة لتجلس ما تجد، تجد هذا السيارة بعادمها يخنقك وهذا بجواره يضربك وهذا لربما سكب عليك شيئا ممن معه، وهذا نائم يضع قدمه على رقبتك، وهذا شخيره ما شاء الله له شخير يؤذي من حوله، كل هذه يجب أن نتعلم الصبر معها. نعم. ثم علم لو أن الله أمرنا أن نحج عاما كاملا والجائزة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ألا نحج يا شيخ؟ والله نحج سنة، الوقوف بعرفة 10 أشهر، هل يخرج الناس؟ لا، أمر الله يجب أن يحقق.
صحيح.
هذا
مبارك وساعات،
فكيف وهي عشية. ولي يا أحبابي، لذلك نحن نقول لا تتعذر بالضيق والزحمة والضجر والحر، أحيانا مكيفات، يعني أنا دخلت في حملة ليلقي كلمة، العالم طالعين ولو رأوا صاحب الحملة لفصلوا رأسه من بدنه، ونسوا الذكر والتسبيح والتهليل، وحتى يقولون صلاة الظهر والعصر ركعتين ركعتين صلاها بسرعة، يقولون لا يخرج الحقوا عليه. أوف. ليه؟ لأن المكيفات متعطلة، المكيفات من الوزارة ليس منه، مسكين يقول ماذا أصنع وهو هارب. فقلت لهم يا أخوان هي تشتغل، يعني
خفيفة.
لكنها لا تبرد. فقلت لهم أحبابي الآن هل الحج يعني إن لم يكن صبركم على الحر الآن، هذا صعيد، ميناء صعيد، عرفات صعيد، هناك صعيد الحر فيه سيصل إلى يلجم الناس إلجاما، فتذكروا من هذا الصعيد. ولا أقول لا تخففوا الحر عن أنفسكم، لكن لا يسلبن الشيطان
صحيح
منكم حسناتكم في شيء لا تستطيعون أن تغيروه. أحبابي تصبروا وصابروا واعلموا أنها أيام ستعود إلى المكيف وتعود إلى الطعام معا. والله يا شيخ أننا في الحج نأكل من الطيبات ويجبى إلى الناس في المخيمات الثمرات وعصائر طبيعية ودعات وميكروفونات ورذاذ وخير وظل ونعمة، بل إن بعضهم يأكل في الحج ما لم يأكله عند أهله
صحيح،
ومع ذلك تجد الضجر كأنه مكره على الحج. خل نخلص من هذا يا أخي، أنت ضيف ووافد، ووافد الرحمن حقه على الله أن يرده إلى أهله بالجنة
الله أكبر
بالمغفرة. فالموعود بالمغفرة، يعني لو أعطي واحد شيك بمئة ألف وأقول لازم تتوقف قدام السراء هذا خمس ساعات، يوقف يا شيخ ولا ما يوقف؟
يوقف،
يوقف يومين حتى يصرف الشيك. فكيف بمن أنت تقف خمسة أيام لتصرف الجنة؟
الله لتأخذ الجنة. أكرم الأكرمين،
وهو أكرم الأكرمين. لذلك نعم يا شيخ، ملاحظة في تغير الأخلاق لا يعفى الإنسان، وليس سبب يبيح للإنسان أن يضجر أو أن تتغير أخلاقه أو أن يشتم أو أن يتحدث بالكلام الفاحشي بسبب ما يشعر به كما يزعم من ضيق. أنت أتيت إلى الله، والله يا أحبابي أن كثيرا من الذين ضيعوا الحج يبكون. يعني أنا أتيت في بعض البلاد الإسلامية أحدهم يقول يا شيخ ما علمونا أن الحج أخلاق
صح،
ولذلك طحنت الناس طحنا عند الجمرات وشتمت صاحب الحافلة، وبعد
هذه المرجلة
نعم، وبعد ما تحللت أيضا فلما أتيت في طواف الوداع فلما مرت امرأة قربت منها عمدا حتى أمسها أعوذ بالله، قال يا شيخ ما رأيك؟ كما قالت ما حجت ما حججت لكن حجت العير وحج الإبل، ما حجت ما حججت. لذلك صحيح. يبكي يقول لماذا لم تخبرونه. لذلك أيضا يا شيخ من مهمات الحاج قبل أن يحج أن يوطن نفسه، مو بأنه يأخذ فازلين وبنادول ومنعمات البشرة، لا يا أخي خذ معك أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. وطن نفسك على أن الأصل أنك لا تأخذ حقك كاملا
نعم.
والأصل الضيق في المكان، الأصل الحج، ولو دفعت 10 أو 20 ألف ريال لحب هؤلاء لو عطوك خدمات حج لن يعطوك قبول الحج
صحيح.
ولذلك وطن نفسك على أي أمر تواجهه وابتسم له. وجميل أيها الأحباب أن نعلم أن خارج الخيام وعلى الطرقات أناس ينامون عليها ليس لأنهم طردوا من رحمة الله، لا، إنما هم طردوا من خيامنا المرفهة نحن، لكنهم لربما بعضهم لو أقسم على الله لأبر.
الله أكبر. كذلك شيخ من معاني هذا الحج في هذه التربية أن يفد الناس من كل فج عميق بألوان مختلفة وأجناس مختلفة، يجمعهم هذا الدين الواحد وهذا التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نجعل من هذا الحج مؤتمرا فعلا نرجع فيه بهذا التصافي وهذه الأخوة؟ يعني نحن صارت أزمتنا أزمة حدود، وصار في تنافر في القلوب، رغم أننا الأمة الوحيدة التي تملك كل مقومات أن تكون جسدا واحدا.
يا سلام، كلام جميل يا شيخ ناصر. قضية أن مؤتمر الحج هو المؤتمر الإسلامي العالمي الذي لا تستطيع أي ديانة فوق الأرض أن تجمع الناس على كلمة واحدة سواء وإلى قبلة واحدة، ويأتون كلهم يلبون ربا واحدا
الله أكبر،
منكسرين بين يديه بلباس واحد وعلى صعيد واحد، كلهم ينادونه سبحانه لبيك لا شريك لك لبيك، ولو أتى بعضهم مشركا لكن لسانه ينطق بالتوحيد لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. أمة الإسلام في هذه الأزمان حقيقة خاصة في زمننا تشتكي تكالب الأعداء وتكالبهم على قصعتها، تكالبهم على ديارها بلادها على مقدراتها على عرضها، يمزقونها مؤتمرات لتمزيق الأمة، مؤتمرات لبث الشحناء بين الأمة، مؤتمرات حتى يحركوا ذاك العربي على العربي نفسه والأعجمي، مع أننا أمة لا تنظر إلى الأعجمية ولا عربية، فلا فضل بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. يأتي الحج رسالة لأمة الإسلام الذي دعاكم سبحانه لكي تفدوا إليه
لو أقبلتم إليه بقلوبكم لما بقي على وجه الأرض كافر ينابذكم.
الله أكبر.
والله ولا راية تسامي رايتكم.
صحيح.
يا أحبابي في المسجد الحرام 3 مليون جميعهم يركعون ويسجدون بأمر رجل واحد، لا يخرجوا من الصلاة حتى يخرج، ولا يدخلون يحرمون إلا لما يحرم. أي إيمان وأي ملة جمعت هؤلاء؟ الجميع بجميع اللغات يفهمون أن هذا تكبير وهذا رفع. الحج أيضا أيها الأحباب تذكرنا بخطبة الوداع التي ألغت الفوارق إلا بالتقوى، وجعلت كل مظلمة تحت قدمي محمد عليه الصلاة والسلام، رفعت راية حقوق المرأة كما أتى بها الإسلام نقية صافية رائعة. نعم نحتاج أن، بل وهي الدعاء لرؤساء العالم الإسلامي كله، ليس للعرب فقط، للشعوب العالم الإسلامي كل، لدعاة العالم، لعلماء العالم، اجتمعوا اتحدوا، كما أن الكعبة كالأم التي ترعاكم وتضمكم وتطوفون حولها، اجتمعوا كاجتماعكم حولها، وأنتم تقفون أمام من أمر أن ترفع القواعد من البيت جل وعلا. نعم نحتاج أحبابي أيضا إلى أن نتراحم، ما ليس تراحم في صعيد عرفات فقط، نرحم، يعني لا يمكن ولا يعقل لمسلم يلعب أو يرقص وأخوه يحترق ويهدم على رأسه بيته وتسيل دماؤه. أمة تتداعى، وإذا اشتكى منها عضو كما ورد تداعى لها الجسد بالسهر والحمى، رأيت جسد الرأس يحترق والجذع يرقص،
مستحيل.
لا يمكن أن يكون هذا. ولذلك الحج يعطينا رسالة أن كل من دعا أو دعي إلى هذا المكان المبارك أن الذي دعاه هو التوحيد، أن لا إله إلا الله في قلبه، ولغته تختلف عن لغتي،
الله أكبر،
ولونه قد يختلف عن لوني، ولون جوازه يختلف عن لون جوازي. ولذلك أحبابي ما أجمل أن نبدأ نتراص. وكيف تبدأ الأمة بالتغيير؟ بعضنا يكبر القضية على الحكومات، ابدأ بنفسك.
الله أكبر.
ابدأ بنفسك،
كن النموذج،
كن النموذج أنت، ولن تسأل يوم القيامة إلا عن نفسك ومن استطعت أن تغيرهم بفقه التغيير الجميل.
جميل.
نعم، أما أن يكون الإنسان يبدأ يرمي بالتبعة فلا، ابدأ أنت كحاج وابدأ أنت كمسلم، وستترتب الأمة وتتغير بإذن الله. نعم. تغيرا إيجابيا.
الله يرفع مقامك. وصلنا إلى نهاية هذه المحطة، أنا أريد منك تغريدتين وهما رسالتين، ماذا تقول في الرسالة الأولى؟
أقول لكل حاج أقبل إلى الله بالتوحيد، فإن الحج رمز للتوحيد، فلا تأتي تعظم إلا الله حتى تعود من الله بالجنة.
نعم. الرسالة الثانية؟
الرسالة الثانية لكل متشاحنين، اصطلحا، فلربما أعمال كثيرة في الدنيا لكم لم ترتقي إلى الله بسبب فساد القلب، أصلحوا القلوب حتى ترتفع الأعمال.
رفع الله مقامك، وصلى الله أن يجعلك دائما هاديا مهديا.
وإياك.
آمين. وسلم. الله يبارك فيك، والشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق، ونثر بين أيدينا هذه الدرر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك وحدت القلوب، لبيك غفار الذنوب، لبيك ملء الكون يا مجلي سحابات الكروب، لبيك جئنا محرمين، لبيك من كل البقاع، لبيك يحملنا الحنين، والشوق دوما في اتساع، لبيك جئنا